بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال المؤلف البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم قال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله فمن السنة لزوم الجماعة، ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق، أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية. كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. إذن فالجماعة المراد هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحداً على الحق فإنه يسمى جماعة. فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كثروا، فتلزم من كان على الحق ولا تخالف الجماعة التي على الحق بل تكون معهم على الحق، فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. قال: ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتحريض أو غير ذلك مما يسمى خروجا. قوله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، هذا نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فهذا وعيد شديد. فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله هذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال، فمفارقة الجماعة لا خير فيها. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه، لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولهذا قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق. أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. وكما مر معنا إذا بقي شخص واحد على الحق ولو خالف الجميع الفرق المخالفة الفرق الخارجة عن الحق فهذا الواحد يسمى جماعة، كما ذكر الشيخ حفظه الله. قال فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا منهج المسلمين، هذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال. قوله خلع ربقة الإسلام من عنقه، كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواكي من المهالك، كالرباط الذي يكون في ركاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. هذه ربقة الإسلام، وتسمى عند العامة العقوة، يعني حبل طويل فيه فلك بمقدار، يعني تدخل فيه رأس الحيوان ثم يربط على الركبة، فتكون متصفة يعني مصطفة إلى جهة واحدة، تأكل في جهة وتشرب من جهة. وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين بهذا الالتفاف وهذا الانضمام والاصطفاف والنظام الدقيق. فمتى كان الإنسان في جماعة المسلمين فهو في ربكة الإسلام، وإذا خرج عن جماعة المسلمين فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه وأصبح منفلتا لكل فتنة تحوم حوله. قوله وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره وإن لم يدعه، ولا سيما إذا كان عنده ريحة علم ينتمي إلى طلب العلم ويزعم أنه عالم أو متعلم، ولكنه ضيع أصول العلم وحقوق العلم. فمن خرج عن جماعة المسلمين ضل في نفسه وإن كان عنده علم فيكون حجة عليه، ويكون ضالا لغيره، مضلا لغيره الذين ينظرون إليه كقدوة فيقتدون به في هذا الشر الذي فتحه. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. قال ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلمين أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشد عنهم، فمن فعل ذلك فقد خرج من جماعة المسلمين وابتعد عن حصنهم والحصين وخرج إلى مضلات الفتن. نعم.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
نعم، قول المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأساس يعني الرباط الذي يربط أطراف هذه الجماعة وأولها آخرها بأولها، يربط آخرها بأولها. أساسه وأصله وبذرته هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة النبوة، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. فقوله حفظه الله في شرح هذه الكلمات قال: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة من هم الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من التابعين. والقرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين، هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم، ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجم يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على الحق، فلا ينحرف عن الحق بل يصبر على ما أصابه، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلال. يعني إذا لم يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما تمسك بهذا الحق أحد إلا ناله ما نال الأولين من الأذى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لفضلهم وتنزيه لساحتهم، وما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه تزكية من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لسلف هذه الأمة، لجماعة المسلمين الذين يجب على المسلم أن ينتمي إليهم وأن يتأسى بهم فيما جاء عنهم من الحق والالتزام به. قال: والذين جاءوا من بعدهم، والمراد بهم من جاءوا من التابعين وتابع التابعين إلى قيام الساعة. كل مؤمن ومؤمن يلتزم نهج السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم فإنه تصدق عليه هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو اعتقاد أهل الحق، فإنهم يترضون عمن سبقهم من سلف الأمة ويسألون لهم المغفرة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينهم زمان طويل. يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر. قوله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام. بأي شيء يهدموا؟ بهدم السند الذي ثبت عنهم ونقل إلينا عن طريقهم. إذا أبطلوا هذا السند وطعنوا فيه فقد بطل الإسلام بالكتاب والسنة. فهم الذين تحملوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وتحملوا السنة منه صلى الله عليه وسلم، فهم سندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ سنده عن جبريل الذي أخذ سنده عن رب العزة. فمن أراد أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد إبطال هذا السند والطعن فيه. قال حفظه الله: لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، يعني الرافضة ومن نحى نحوهم، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة آذوهم؟ وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة، فالذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصدهم. قوله ومن أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، قال الشارح حفظه الله: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة، أي أهل الطريقة الصحيحة، وهي السنة التي يشرحها في هذا الكتاب، وهم الجماعة الحقيقية. أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة، وإن كانوا عددا كثيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة، وأنتم تقولون إلزموا الجماعة وهؤلاء جماعة، فنقول لهم: من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق. قوله حفظه الله: من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ يعني سؤال واستفسار إنكاري. الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة. أما ما يزعمه الحزبيون أنهم الجماعة فليسوا بجماعة لأنهم على ضلال. ومن شروط الجماعة أن يكون اجتماعهم على الكتاب والسنة. أما من اجتمع على غير الكتاب والسنة فليسوا بجماعة ولو كانوا ملء الأرض. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس هو على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل، بل يستحيل اجترارهم بإذن الله عز وجل. قوله فقد ضل أي ضاع عن الحق وابتدع. البدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة إذن ما أحدث في الدين وهو ليس منه، وكيف يعرف أنه ليس منه؟ إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادة، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك، لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وسيأتي توضيح أن ما أحدث أو أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة، فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. قوله وكل بدعة ضلال، فليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعضهم، بل البدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا بل كلها ضلالة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قوله والضلالة وأهلها في النار، الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. الشيخ حفظه الله فصل هذا الكلام، فقد يدخل النار بالكبيرة ولا يخلد فيها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد يدخل النار بالشرك الأكبر فيكون مخلدا فيها. وهذا هو معنى كلام المؤلف، قال والضلالة وأهلها في النار، الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذه بدع كفرية. وكذا نفي أسماء الله وصفاته كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون إذن معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم. ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها، والجهمية يقولون الله لا يتكلم إذن ليس هو بإله على رأيهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني العجل ولو كلموه لا يرجع إليهم الجواب، فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل جلاله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله، ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر، يعني الأتباع أتباع الجهمية لا ينطبق عليهم كفر القادة والرؤوس، لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم كما حكم بكفر قادتهم. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.